السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب جامعة أم القرى تقام في هذه الأمسية الطيبة هذه المحاضرة القيمة التي يتفضل بإلقائها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز، وهو شيخ فاضل للجميع، شيخنا جميعا جزاه الله خير في علمه وفي فضله وفي سلوكه، ولا نريد أن نثني عليه في وجهه، وعلم الله أننا نحبه في الله، نسأل الله أن يجعل محبتنا في ذلك. وكعادته حفظه الله في كل عام يزور طلاب المركز الصيفي في جامعة أم القرى في مكة وفي الطائف، وقد التقى بهم حفظه الله في الطائف بزملائكم، وفي هذه الأمسية الطيبة يلتقي بكم هنا ليتحدث فضيلته جزاه الله خيرا عن موضوع يعتبر من أهم الموضوعات، بل هو أهمها على الإطلاق، وهو موضوع التوحيد وأقسام التوحيد وضده. الحديث عن العقيدة وعن التوحيد وأقسام التوحيد والشرك الأكبر والأصغر والخفي، هذه الأمور من الأهمية بمكان. بعض الناس يقول الحديث فيها قد انتهى والناس كلهم مسلمون وكل الناس موحدون، ولكنهم دون أن يعلموا يقعون في الشرك، وأحيانا نسأل الله السلامة في الشرك الأكبر. فضيلته في هذه الأمسية الطيبة جزاه الله خير يحدثكم جميعا، وهذه محاضرة إن شاء الله سوف تنقل لزملاء آخرين ولطالبات الجامعة لكي تعم الفائدة. نرجو من سماحته حفظه الله أن يتحبنا بحديث الشيخ المحبب إلى النفس، فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصحبته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء إخوة في الله
وبأبناء أعزاء، أسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى إنه جواد كريم. ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة جامعة أم القرى وعلى هذا المركز الصيفي وعلى رأسه الأخ الكريم صاحب الفضيلة الدكتور راشد الرابع على دعوتهم لي في هذا اللقاء، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا بما فيه صلاحنا وسعادتنا في العالي والآجل. أيها الإخوة في الله، أيها المستمعون الكرام، سمعنا جميعا ما قرأه علينا الطالب من سورة الحشر، آيات سمعنا آيات كريمات فيها عبرة وذكرى. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. من المعلوم أن كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره فيه الذكرى وفيه دعوة إلى كل خير وفيه التبشير من أسباب النجاة والسعادة وفيه العظة والترغيب والترهيب. الجدير بأهل العلم والجدير بطلبة العلم والجدير بالمسلمين جميعا أن يعنوا بتدبره وتعقله وأن يكثروا من تلاوته لمعرفة ما أمر الله به وما نهى عنه، حتى يعمل المؤمن بما أمر الله به وحتى يبتعد عما نهى الله عنه. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير من سيء الأخلاق وسيء الأعمال. يقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذا الطريقة السبيل التي هي أقوم التي هي أهدى السبيل وأقومها وأصلحها قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكره أولو الألباب. أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به من بلغ. فكتاب الله فيه الهدى والنور فيه الأمل والذكرى. فوصيتي لنفسي ولجميع من يسمع كلمتي العناية بهذا الكتاب العظيم، فهو أشرف كتاب وأعظم كتاب وهو خاتم الكتب المنزلة من السماء. فمن تدبره وتعقله بقصد طلب الهداية ومعرفة الحق وفقه وهو هذا. وأهم ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم بيان حق الله على عباده وبيان ضد ذلك. هذا أعظم موضوع اشتمل عليه القرآن، وبيان حقه سبحانه على عباده من توحيده والإخلاص له وإظهاره بالعبادة، وبيان ضد ذلك من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر وعن الله يحب والضلال. ولو لم يكن في تدبر هذا الكتاب العظيم إلا العناية بهذا الواجب العظيم وتدبر ما ذكره الله بذلك لكان ذلك خيرا عظيما وفضلا كبيرا، فكيف وفيه الدلالة على كل خير والتغيير من كل شر. ثم بعد ذلك العناية بالسنة فإنها الأصل الثاني والوحي الثاني، وهي المبشرة لكتاب الله والدالة على كتاب الله والموضحة لكتاب الله، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول سبحانه: وما أنزلنا على الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو أنزل لدعوة الناس إلى الخير وتعليمهم سبيل النجاة وتحذيرهم من سبيل الهلاك. وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما أنزل إليهم وأن يشرح لهم ما اشتبه عليهم. فلم يزل عليه الصلاة والسلام من حين بعثه الله إلا أن توفاه الله يدعو الناس إلى ما دل عليه كتاب الله ويشرح لهم ما دل عليه كتاب الله ويحذرهم مما نهى عنه كتاب الله. وكم المدة من حين بعثه الله إلى أن توفاه 23 سنة كلها دعوة وبيان وترهيب وترغيب إلى أن بُقِل إلى الرفيق الآية عليه الصلاة والسلام. والمحاضرة في هذه الليلة في هذا الموضوع في أعظم موضوع وأهم موضوع وهو موضوع العقيدة موضوع التوحيد وضده. فالتوحيد هو الأمر الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب وخلق من أجله الثقلين وبقية الأحكام تابعة لذلك. يقول الآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعنى إلا لخصوصه العبادة ويحبه الله سبحانه وتعالى. لم يخلق عبثا ولا سلم ولا ليأكلوا ويشربوا ولا للعنبر والقصور ونحوها، ولا ليشق الانهار ويرف الاشجار، ولا لغير هذا من مهمات الدنيا، ولكنهم خلقوا ليعبدوا ربهم ليعظموه، اذا انتهوا الاوامر، اذا انتهوا عن نواهيه، يقفوا عند حدوده، ليوجهوا العباد اليه ويرشدوهم الى حقه. وخلق لهم ما خلق من النعم ليستعينوا بها على طاعته. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فالله جل وعلا انزل الامطار وانزل الانهار ويسر العباد من انواع الرزق وانواع النعم ما يعينهم على طاعته، وما يكون سببا لبقائهم الى نهايه اجالهم. إقامة للحجة وقطعا للمعذرة. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياك نعبد واياك نستعين. الى غير ذلك من الايات الدالات على انه سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وامرهم بذلك، وارسل الرسل بهذا الامر ليدعوا اليه وليوضحوه للناس. فوجب على اهل العلم خلفاء الرسل ان يبينوا للناس هذا الامر العظيم، وأن يكون أعظم المطلوب وأن تكون العناية به أعظم عناية، لأنه متى سمح صار ما بعده تابعا له، ومتى لم يوجد التوحيد لم ينفع المكلف ما حصله من أمال وأقوال بعد ذلك. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول سبحانه: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. في ايات كثيره. ويؤيد هذا المعنى انه عليه الصلاه والسلام مكث دهرا طويلا يدعو الناس الى توحيد الله في مكه قبل ان ترضى عليه الصلاه وغيرها 10 سنين، كلها دعوه الى توحيد الله وخلع الشرك وخلع الاوثان، وبيان ان الواجب على جميع الثقلين ان يعبدوا الله وحده، وان يدعوا ما عليه اباؤهم واسلافهم من الشرك. ولهذا لما سال هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب في أيام الهدنة، وكان أبو سفيان في وقت من قريش في تجارة في فلسطين، وصادف مجيء هرقل إلى القدس فقيل له عنهم فأمر بإحضارهم لسؤالهم عما يعلمون من هذا النبي الذي بلغه خبره. وكان في وقت هدنة سوى الهدنية فجمعوا الحديث الأولى وعلى رأسه أبو سفيان، فسألهم عن قوله من هذا الذي يقول إنه نبي، فقيل إنه أبو سفيان، أشاروا إلى هذا أبو سفيان، فقال أجلسوه أمامه وأجلسوا أصحابه خلفه، فقال لهم: قولوا لهم إن كذب فليكذبون. فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة من المعروفة في البخاري وغيره، ولما سألهم عنه عن سألهم عما يدعوهم إليه، فقال: يدعون إلى أن نعبد الله وحده وأن نترك ما عليه آباؤنا ويأمرني بالصلاة والصدق والصلة والعفاف إلى أسباب أخرى، لكن هذا هو السؤال الأعظم والجواب الأعظم. فقال له ذلك لك ما قلتم لا يدركن ما بين أن استقدم لهاتين ولا يرهن الله عليه ولا يرهنه الله عليه أو كما قال، فكان الأمر كما قال. فملك الله المسلمين الشام وأرزاها عنها المسلمون ونصر الله نبيه وأيد عنده. فالمقصود أن هذا الأصل هو الأمر الأعظم، ولما تساهل فيه الناس إلا من رحم الله يقعوا في الشرك الأكبر وهم يردعون الإسلام وينكرون على من رماهم بخلاف وهم على الشرك بسبب جهلهم بهذا الأصل العظيم. فتجده يعبد الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني ويطوف بقبره ويستغيث به ويسأله شفاء المرضى وقضاء الحاجات ويقول إنه مسلم وأن هذا ليس بشرك وأن هذا تعظيم للصالحين وتوسل بهم إلى الله، والإنسان لا يدعو الله مباشرة إنما يدعو بواسطة الأولياء فهم كالوزراء بالنسبة إلى الرب كما أن الوزراء بالنسبة إلى البنوك من واسطة. فشبه الله بخلقه وعبده فعبد خلقه من دونه نسأل الله العافية. كل هذا بأسباب الجهل وقلة البصيرة في هذا الأصل العظيم. فعباد البدوي وعباد الشيخ عبد القادر وعباد حسين وعباد غيرهم من الناس أصابهم بلى من هذا الطريق من هذا السبيل. جهلوا حقيقة التوحيد وجهلوا دعوة الرسل وتلفت عليهم الأمور حتى استحكموا الشرك وجعلوا بدونه غربة وأنكروا على من أنكر عليه. وقبل أن تجد في غالب الأنصار قبل أن تجد العالم البصير بهذا الأصل العظيم تجده يشار إليه بالأصابع ويقال إنه العالم، وهو مع ذلك ممن يعظم القبور ويدعو إلى أهلها ويستغيث بهم وينذر لهم ونحو ذلك. أما علماء الحق علماء السنة علماء التوحيد فهم قليل في كل مكان. فوجب على طلبة هذه الجامعة وعلى جميع الطلاب في جميع الجامعات الإسلامية أن يعملوا بهذا الأصل وأن يحكموا غلط الإحكام حتى يكونوا دعاة للهدى ومبشرين بالحق وحتى يكونوا مبصرين للناس بحقيقة دينهم الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وبعث من الرسل جميعا. وهذه الكلمة التي أقولها لكم الآن هي تتعلق بهذا الأصل في أنواع التوحيد وأنواع الشرك. والتوحيد مصدر وحد الوحيد وحيدا يعني وحد الله يعني اعتقده واحدا لا شريك له بربوبيته ولا بأسمائه وصفاته ولا في إلهيته وعباده سبحانه وتعالى. هو واحد جل وعلا وإما الوحيد نحن هو واحد جل وعلا، لكن تسمى التوحيد لأن العبد باعتقاده ذلك قد وحد الله عز وجل يعني قد اعتقده واحدا وعمل على ضوء ذلك بإخلاص العباد له سبحانه ودعوته وحده والإيمان بأنه مدبر الأمور وخالق الخلق وأنه صاحب الأسماء والصفات الكاملة وأنه يستحق العبادة وحده دون كل ما سواه. وعند التفصيل تكون أنواع ثلاث: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية أقربه المشركون ولم يكفروا لكنهم لم يكفروا في الإسلام لأنهم لم يخصوا الله بالعبادة، لم يثبتوا توحيد الإلهية، بل أقروا بأن ربهم هو الخالق الرازق وأن الله ربه، ولكنهم لم يوحدوا في العبادة. فقاتله النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله الأنبياء قبله حتى يخلصوا العبادة لله وحده. توحيد الربوبية معناه هو إقرار بأفعال الرب وتدبيره للعالم وتصرفه للعالم، هذا يقال توحيد الربوبية، الإقرار بأنه الخلاق الرزاق ويدبر الأمور يصرف الأمور يعطي ويمنع ويخلو ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا في الجملة أقر به المشركون، فلا قال اسمه ولئن سألتهم من خلقه ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماء ليقولن الله، قل من يرزقنا السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ويحيي الحي من الميت ويحيي الميت من الحي ومن يملك الأرض سيقولن الله فقد أخلت. هم أكلهم بهذه الأمور، هو الرزاق، هو محيي ويميت، هو مدبر الأمور، هو مالك لكل شيء، لكنهم لم يستفيدوا من هذا الإقرار توحيد الله العبادة وإخلاص العبادة سبحانه وتعالى، بل اتخذوا معه وسائط وزعموا أنها شفعاء وأنها تقرب الله زلفاء. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال سبحانه ردا عليهم ولا تنبئون الله تخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عنه، هو سبحانه لا يعلم له شريكا لا في السماء ولا في الارض، بل هو الواحد لها سبحانه وتعالى فرض الصمد والصيغ والعباده جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين انا لله الدين الخالص، ثم قال سبحانه وان يتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا واحد البعض، يعني يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا واحد البعض، ما عبدناه لانه يضرون وينفعون او لانهم يخلقون ويرزقون او لانهم يدبرون ويحرمون ويذلون، ولكن عبدوهم الى ذكر ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، ثلاث السابق هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فعلم بهذا انهم لم يعتقدوا ان الهتهم تنفع وتضر وتحيي وتميت وترزق وتعطي وتمنع، لا، وانما عبدوهم ليشفعوا لهم وليقدموا الوزن اللات والعزى ومنال والمسيح والعزين ومريم صالحين من العباد، كل هؤلاء ما عبدوهم لانهم يخلقون ويرزقون، لا، عبدوهم لانهم يرجون شفاعته يرجون انه يقربونه الى الله جل وعلا. حرم الله عليهم الشرك بقوله تعالى قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عنه، ولا في الايه الزمر ان الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون ان الله لا يهدي من يضل حكم عن الكفر وكذب، حيث قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل وعلا، فبين انهم كذبه بزعمهم انهم قدموا من الله كفره بهذا العدل بعبادهم اياه بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثه ونحو ذلك. ودعاه صلى الله عليه وسلم 10 سنين يقول له يا قوم قولوا لا اله الا الله تكفر، فابى عليه الاكثرون ولم يستجب له الا الاقلون، ثم اجمع رايهم على قتله فانجاه الله من شرهم ومن كيدهم وهذا الى المدينه عليه الصلاه والسلام، فاقام بها شريعه الله ودعا فيها الى الله وتقبل الدعوة الأنصار رضي الله عنهم وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام، وجاهد معه المهاجرون من قريش وغيرهم حتى أعلى الله دينه وأعلى كلمته وأذل الكفر وأهله. هذا النوع هو توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وغير ذلك من أفعاله سبحانه، هو التوحيد ذكر ربه. هو حجة عليهم في إنكار من توحيد الله والعباد، لأنه يستلزمه ويدل عليه ويوجبه، فلهذا قال أقام الله حجة عليه بهذا الإقرار، فقل أفلا تتقون في الآيات، أفلا تعقلون، أفلا تذكرون. من ذكر هذا الأمر الذي ذكروه به استفاد لو عقل أن هذا الموصول بهذه الصفات هو المستحق لا يعبد، ماذا هو الخلاق، هو الرزاق، هو المحيي، هو المميت، هو المعطي، هو المانع، هو مدبر الأمور، والعالم بكل شيء، والقادر على كل شيء، كيف يعبد سواه؟ كيف تصرف العبادة لغيره؟ كيف يرجى غيره؟ كيف يخاف غيره؟ لو عقل أولئك الكفار، ولكنهم لا يعقلون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال في المنافقين صم بكم أنهم لا يرجعون، هكذا اشبههم كما قال فيه سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون فيها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، هؤلاء هم الغافلون أشبه الأنعام. آيات بينات، حجة بينات، وبراهين ساطعات، ومع ذلك لا يفهمون ولا يعقلون، استمروا على كفرهم وضلالهم حتى حاربوه يوم بدر، وحاربوه يوم أحد، وحاربوه يوم الخندق يوم الأحزاب، استمروا في كفرهم وضلالهم ولم تنفع فيهم الآيات، ولم يستفيدوا من غفلتهم وإعراضهم. ولله حكمة بالغة سبحانه وتوفيت من ذلك. ثم إنه سبحانه أظهر نبيه وأعز نبيه وغفر أعداء فغزاهم صلى الله عليه وسلم كما غفر، وغفره الله عليهم وفتح بلادهم ودخلوا في دين الله أفواه. وعند ذلك أظهر عليه الصلاة والسلام تقييد الإلهية وقبله الناس ودخلوا في الحق، ثم قام ضده هوازن من الطائف فأظهره الله عليهم جدة شملهم واستولى على نسائهم وذريابهم وأموالهم عليه الصلاة والسلام.